قالوني اقرا انجيل متى اصحاح واحد من عدد واحد لعدد سته. متى واحد من عدد من واحد لسته.
Read together Matthew chapter 1 from verse 1 sorry, from verse 6 oh. 1 to 6 oh. from verses 1 to 6. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. Judah begot Perez and Zerah by Tamar, and Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. Ram begot Aminadab, and Aminadab begot Nashon, and Nashon begot Salmon. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse. And Jesse begot David the king. David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah.
وعدد 16 كمان.
And we read verse 16. And Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
في منتهى المناسبة نبتدي العهد الجديد بسلسلة أنساب المسيح.
It's very fitting that the New Testament is started by the genealogy of Christ.
المسيح الملك وصل إلى شعبه.
The King, the Messiah, has arrived to his people.
بس يلفت النظر السلسلة بتتضمن أسماء بعض النساء.
But it's worthy to say that the genealogy list contains four men, or few men.
بحب أقول إن سلسلة الأنساب فيه خمس نساء.
I love to say that in this genealogy list we see the names of five men, five women.
والحقيقة لو واحد بيكتب أغلب النساء دي مش هيسمع. لو إنسان بيكتب مش هيكتب مذكر الأسماء دي.
And actually, if someone, a man, human, writes this list of genealogy, he probably wouldn't record the names of those five women.
أغلب النساء ما مش من اللي تشرف الإنسان إنه يبقى في سلسلة نسب ونساء زي كده.
Because there are women of whom no one would be honored to have them on his list of genealogy.
في سلسلة الأنساب مذكور ثلاث نساء زانيات.
In this list of genealogy, the three women who were harlots.
سمار زانت once, مرة واحدة.
Tamar, one who committed the sin once.
التي لوريا زانت مرة واحدة.
The one who belongs to Rhea also committed it once.
لكن رحاب بتمتهن هذه المهنة فكانت زانية.
But Rahab was a real harlot. That was her profession.
مذكور اسمها ثمان مرات في الكتاب المقدس. سبع مرات منهم اسمها يذكر رحاب الزانية.
Her name is mentioned eight times. Seven of them she's described as harlot, as Rahab the harlot.
مرة واحدة بس اسمها ذكر بدون صفاتها كزانية في سلسلة نسب المسيح متى واحد.
Only once her name was mentioned without that description of being a harlot in the list of genealogy of the Lord Jesus Christ.
لكن المرأة الرابعة رعوس ست محترمة لكن هي مؤابية.
The fourth woman was Ruth. She was an honorable woman but she was Moabite.
في سلسلة رعوس يذكر خمس مرات عنها رعوس المؤابية.
In the book of Ruth she's described five times that she is Ruth the Moabite.
والناموس يمنع واحدة زي رعوس دي انها تدخل شعب الله.
And according to the law someone like Ruth a Moabite cannot be listed amongst or included in the people of God.
والناموس يمنع أي رجل إنه يرتبط بواحدة زي رعوس.
And the law also forbids any man to be engaged or marry a woman like Ruth.
لكن دول النساء اللي مذكورين في سلسلة نسب المسيح.
But those are the women who are mentioned in the list of genealogy of Christ.
ليهم تطبيقات كتيرة. خلوني أقول مثلا إن في رعوس بنشوف خطيتها هي اللي دخلتها في سلسلة نسب المسيح.
There are many applications. As for Ruth, let's see, for example, that her sin caused her.
Tamar.
Okay. So Tamar was her sin caused her to come into that list of genealogy.
فالخلاص للخطاة.
So this would tell us that salvation is for the sinners.
رحاب اللي دخلها في سلسلة نسب المسيح إيمانها.
Rahab came into the list because of her faith.
فالخلاص بالإيمان.
So salvation is by faith.
رعوس محيا الناموس جانبا ودخلت بالنعمة.
As for Ruth, that's so to speak, the law was put aside and she came in by grace.
التي لوريا ونلاحظ ان الروح القدس ما ذكرش اسمها وزي ما قال واحد ما ذكرش اسمها لكي يذكرنا باسمها لكن دخلت عشان يؤكد ان الخلاص ابدي ومش ممكن ربنا يسحبه مره ثانيه.
But as for the wife of Uriah, it is told or mentioned that her name wasn't mentioned just to remind us that salvation is eternal, it's given and it won't be taken back.
انا عايز اقول بقى بعض ملاحظات قصيره جدا على كل شخصيه من الشخصيات الخمسه دي.
I'd like to make some short comments about each of the five characters.
خلوني اتناول شخصيه سمار في الاول.
Let's start off with Tamar.
قصتها مذكوره في تكوين 38.
His story is mentioned in Genesis 38.
وده يعني صفحه تكوين 38 دي من اكثر القصص خزيا وعارا في تاريخ البشريه.
And chapter 38 of Genesis is one of the most shameful stories of humanity.
في ناس كتير بيخافوا يقروا اصلا يعني.
Many people don't even read the chapter.
بس انا هقراه.
But I'll read it.
لان القصه جزء من الكتاب المقدس وكل الكتاب هو موحى به وكل الكتاب نافع.
Because it's part of the scriptures and all parts of the scriptures are inspired.
بتحكي القصه عن خطيه زنا يهوذا مع كنته مرات ابنه سمار.
It tells us the story of how Judah committed adultery with his daughter-in-law.
وهي دي الخطية اللي دخلت سمار في سلسلة نسب المسيح.
And that's the sin that allowed Tamar to be included in the genealogy of Christ.
هل ممكن الرب يطلع خير من قصة مأساوية ومن أكثر القصص خزيا وعارا في تاريخ إسرائيل يطلع منه خير؟ هل ممكن الرب يعمل كده؟
Can the Lord Jesus bring out good out of this most terrible story?
لأن ممكن لأن الرب عنده مبدأ حيثما كسر في الخطية ازدادت النعمة جدا.
Yes, because the Lord has this principle that where sin abounds, grace overabounds.
القصة أن يهوذا ده ابن يعقوب واحد من أولاد يعقوب الكبار رقم ثلاثة في أولاد يعقوب رقم أربعة في أولاد يعقوب.
Judah is one of Jacob's sons. He's the fourth child.
Yeah. في بدايته كانت أخلاقياته مش كويسة.
The start of his life, his behavior wasn't good.
هو في أصحاح 37 هو صاحب الاقتراح إنه يبيعوا يوسف ويكسبوا من وراء الشيء 20 من الفضة.
In chapter 37, he made the suggestion to sell Joseph and gain 20 pieces of silver.
وبالرغم إن أحداث تكوين 38 سابقة لأصحاح 37 بس الروح القدس جابها بعد 37.
The events listed in chapter 38 actually happened before chapter 37, but the Holy Spirit allows it to be mentioned after chapter 37.
الترتيب أدبي عشان يظهر قد إيه رداءة يهوذا وجمال يوسف.
It's a moral order to show how bad Judah was and how beautiful Joseph was.
عدد واحد بيحكي القصة إن يهوذا يبدو إنه كان ضميره تعبه. فاللي ضميره تعبه تملي يبعد عن اخواته ويروح حته ثانيه.
Verse 1 shows how Judah had a bad conscience and he departed from his brethren.
فنزل من عند اخواته واضح كلمه نزل في الكتاب الروح القدس بيستخدمها عشان يصف انحدار الانسان.
So it mentions that he departed which
he went down
which shows stepping away from his rightful state.
وراح حتى ويعني اتعرف على شخص اسمه حيرة رجل عدلاني اسمه حيرة عدد واحد.
Okay, and he met someone who's Adullamite whose name was Hira.
ونظر لاحظوا استخدام كلمة نظرة عينيه اختارت ونظرة هناك ابنة رجل كنعاني.
And there he saw a daughter of a certain Canaanite.
والمرأة يعني غلط غلطة ارتكبها عيسو عندما تزوج بنساء كنعانيات.
He made the same mistake that Esau made where he married Canaanite women.
ما تعلمش من درس جده إبراهيم لما حب يجوز ابنه حذر العبد قال له ما تاخدش واحدة من الكنعانيات لابني.
He didn't learn from his grandpa who told the servant not to take any wife from the Canaanites.
وإبراهيم بعت العبد يجيب واحدة لابنه من عشيرته من عيلته.
And Abraham sent his servant to take someone from his own family.
الكنعانيات كانوا سبب مرارة رفقة لأن عيسو اتجوز اثنين من الكنعانيات.
the Canaanite women were a source of bitterness for Rebecca.
هو اتجوز واحدة كنعانية.
He married a Canaanite woman.
أبوها اسمه شوع وكلمة شوع معناها غني.
Her name was Shua.
المعنى is the meaning is.
And the meaning is wealthy.
الكنعان الكنعاني مشهور إنه تاجر.
The Canaanites are known for being merchants.
ودخل عليها وخلف ثلاث أولاد.
And he entered into her, and she conceived three children.
هو في أول ولد هو اللي سماه هو اللي دعا اسمه.
He called the first one
اللي بيسمي بيعلن عن سلطانه لما الرب حب يعلن ان ادم ليه سلطان جاب له الحيوانات والطيور قال له سميها انت.
Naming someone shows authority, and that's why when the Lord told Adam to call the animals it shows his authority.
ونبوخذنصر كمان برهن عن سلطانه لما غير اسامي بنو السبي.
And Nebuchadnezzar also showed his authority when he changed the names of the three young men.
فواضح إن في يهوذا في البداية كان لي authority في بيته وصاحب سلطان.
So it shows that Judah at the start had authority in his household.
وبعدين مراته حبلت مرة تانية.
His wife then conceived the second time.
لكن هي اللي سمت في المرة التانية ودعت اسمه أونان.
But she named the child the second time, and his name was Onan.
واضح إن هو ما بقاش صاحب authority في بيته.
We can see that he lost his authority in his household.
وبعدين حبلت مراته مرة ثالثة وهي اللي سمت ابنها.
She then conceived a third time and she called him as well.
هو ما بقالوش هيبة في بيته وما بقالوش كرامة في بيته.
There is no honor or authority in his house.
ولو لاحظنا ان في الجزء ده بنلاقي كل اركان العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة.
And in this section we see the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
نظرة اختار بحسب مرأة عنيه يبدو انها كانت جميلة.
In verse 2 he saw with his own eyes, so it shows us that she was beautiful.
بيفكرني بلوط لما اختار بحسب مرأة عنيه.
Reminds us of Lot who chose according to his eyes.
بيفكرني بشمشون لما قال عن واحدة فلسطينية جوزها لي لأنها حسنت في عيني.
Reminds us of Samson who saw a nice woman, he said make me marry her because she's nice in my eyes.
شهوة العيون.
It's the lust of the eyes.
كمان أبوها كان رجل غني فدي شهوة تعظم المعيشة.
Her dad was rich as well, so that's the pride of life.
شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة كل دي أركان العالم. يهوذا كان مغمور بمحبة العالم.
Judah was in love with the world, as we can see from him loving the having lust of the eyes, lust of the life. Lust of the flesh and pride of life.
وكل ده في مكان اسمه كذيب في عدد خمسة.
And all of that in a place called كذيب. Verse 5.
كلمة كذيب معناها أكذيب.
And كذيب means lies.
والعالم كله ده عبارة عن مجموعة أكذيب.
And this world is just a place full of lies.
اللي شايفاه عينينا ده مش هو الحقيقة.
What our eyes see is not the reality.
اللي عينينا بتخدعنا و. بنتصور اللي شايفينه ده هيستمر لكن مش هيستمر.
Our eyes deceive us and what we think is will go on forever will not go on forever.
وبعدين ولاده كبروا وابتدى يتجوز في اولاده.
His children grew up and he started marrying them off.
خليني عشان ابقى محدد اقسم الاصحاح ده الى ست خطايا.
To be precise let me divide this chapter into six different sins.
ورقم ستة هو رقم الانسان في فشله وابتعاده عن ربنا.
And the number six in the scriptures refer to the failure of man and being separated from God.
والست خطايا بتظهر الإنسان في طبيعته القذرة المقززة الرديئة.
And the six sins show the nature of man in a off-putting way.
لكن رب يقدر يطلع من الفشل خير.
But the Lord can bring success and good out of failure.
هي دي النعمة.
This is grace.
حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا.
When sin abounds, grace overabounds.
من عدد واحد لأربعة الخطية الأولى مصادقة يهوذا للعالم أو محبة يهوذا للعالم.
The first four verses we can see Judah's love for the world.
شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة.
Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life.
وبعدين عدد ستة الخطية الثانية شر ابنه الكبير اسمه عير.
In verse 6, the second sin, where we see this, the sin of his first, of his elder son, Er.
الوحي بيقول عبارة واحدة بس إنه كان شرير وشره استوجب ان الرب يموته.
The scriptures say in verse 7 that he was a wicked in the sight of the Lord and the Lord killed him.
فواضح انه شره يعني كان بيرتكب خطايا تستحق الموت والرب موته.
It's clear that committed sins that deserve death and the Lord killed him.
شرير.
The sin of
عدد من عدد 9 الخطيه الثالثه انانيه اخوه اللي اسمه اونان.
Verse 9 we read of Onan's sin which was being selfish.
كان في مبدا قبل الناموس ما ينزل كان في حاجه اسكس موجوده ان لو مات واحد وما عندوش اولاد فاخوه يدخل على امراه الميت اللي ما عندوش اولاد عشان ينجب ابن يسمى على اسم الابن اللي مات.
There was a law in the past before that a law actually came that if a man died, his brother would enter into his wife and cause her to conceive a son.
دي طبعا بعد كده بقت شريعة في الناموس لكن كان موجودة قبل الناموس حتى ما يدخل.
This then became a law when the law came.
عير مات وما عندوش أولاد فأخوه اللي أصغر منه أنان يجب أن يدخل على سمار زوجة أخيه ليقيم نسل.
Died and it was Onan's duty to enter into Tamar and to help her conceive.
وعلى أخو الميت أن يدخل once مرة واحدة عشان يقيم نسل لطالما جاب أنجب خلاص ما يدخلش عليها مرة تانية.
And Onan only had to do it once and once the woman fell pregnant his duty is finished.
لكن في عدد 9 نقول نقرا ان علم يونان ان النسل يكون له فكان اذا دخل على امراه اخيه انه افسد على الارض لكي لا يعطي نسلا لاخيه.
In verse 9 we read that Onan knew that the heir would not be his and it came to pass when he went in to his brother's wife that he emitted on the ground lest he should give an heir to his brother.
وفي الترجمات في ترجمة دربي مش إذا دخل لكن مكتوب إنه كلما دخل يعني كان يدخل مرارا وتكرارا لكنه ما يجيش فرصة إنها تحبل.
And in Darby's translation it says that as often as he went in so it shows that he did it more than once.
هو عايز يتمتع بعلاقة جسدية لكن يخليها محرومة من إقامة إن يكون لها ابن.
He wanted to enjoy the physical relationship without actually giving her son.
عشان كده الرب قبح الأمر في عينين الرب موته.
And that's why it was evil in the sight of the Lord and he killed him.
Yeah, من عدد 1-4 يا مصادقة يهوذا أو محبة يهوذا للعالم.
So the first four verses speak of Judah and his love for the world.
عدد 7 الخطية الثانية شر عير.
Verse 7 is sin.
عدد 9 الخطية الثالثة أنانية أونان.
Verse 9 the third sin Onan's sin.
الخطية الرابعة ظلم يهوذا لسمار.
The fourth sin is in verse
عدد 11.
Verse 11.
هي المفروض ان الابن الثالث اللي اسمه شيلا ياخد دور اخوه ويدخل على امرأة اخيه ارملة اخيه يقيم نسل يتسمى على اسم أخوه اللي مات.
After Onan died, it was then the third son's duty to enter into Tamar and cause her to conceive.
فلكن يهوذا حرمها من الأمر ده.
But Judah disallowed, deprived her of this right.
وقال حجة قال هي موتت ولدين من ولادي لحسن تموت التالي.
And he said she caused two of my eldest children to die. I will not allow it unless she kills the third one.
ظلمها ونسب سبب موت الولدين لها هي وهي بريئة من الموضوع ده.
He attributed the cause of the death of the two children to her.
هي أم ماتوا لأنهم أشرار.
They died because they were wicked.
وهم ماتوا لأن أبوهم ما ربهمش.
And they died because they were not well disciplined.
وهم ماتوا لأن أبوهم كان شرير.
And they died because their father was wicked.
لكن هو يعني عمل تورية ونسب الخطأ لها هي ظلمها.
But he ignored all of that and he attributed the cause of the death to her.
جاءت الخطية الخامسة.
Then the fifth sin.
زنا سمار.
Tamar's adultery.
في عدد 14 قررت سمار انها تتصرف.
In verse 14 she decided to take matters into her own hands.
بس خليني أقول إن مشكلة سمار الحقيقة التارجت بتاعها يعني من حقها هي عايزة ابن وارث.
But her problem was she wanted an heir.
وابنها اللي هيجي من عير ده هيبقى بكر يهوذا.
And the son that would come from Ur would have been the firstborn of Judah.
لأن لو جابت ابن عير هو بكر يهوذا لو جابت ابن تسمى على اسم عير يبقى هو هيبقى بكر يهوذا.
Because she conceives a son from Ur and so his name will be attributed to Judah.
والبكورية ليها وضع خاص عند اليهود.
And birthright has a special place in for the Jews.
البكورية مش مجرد إن واحد ياخد نصيب اثنين من ميراث أبوه لا أكتر من كده بكتير.
The birthright doesn't just mean taking a portion for two people, but it means more than that.
البكر هو اللي هيبقى هيورث نصيب اثنين لكن البكر هيبقى الوسيط بين عائلة الإيمان وبين الله.
The firstborn doesn't just inherit twice as much as everyone else, but he's the mediator between the family of faith and God.
والبكر هو اللي من حقه يبني مذبح ويقدم ذبيحة ويتلقى المواعيد من الله.
And part of his right is he can build altars and he receives promises from God.
وده يفصل لنا ليه يعقوب كان حريص ان هو ياخد البكورية.
And that shows us why Jacob was desperate to get the birthright.
فهي فهمة ان عايزة ابن وارث يبقى بكر ويتمتع ببركات روحية.
So she understands she wanted a firstborn who can experience these spiritual blessings.
وهي الغرض بتاعها حلو بس الطريقة اللي اتبعتها مش كويسة.
And her purpose was noble, but the means she used weakened.
ربنا يهمه مش بس التارجت لكن كمان يهمه الوسيلة اللي نحقق بها الغرض. يجب ان التارجت يبقى مقدس والوسيلة يجب ان تكون مقدسة.
God cares about the goal, but he also cares about the means. It needs to be holy.
فأمور ربنا ما فيش حاجة اسمها الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة ما فيش الكلام ده.
In the Lord's matters, the goals and the means are important.
فهي كان غرضها حاجة كويسة بس اتصرفت بطريقة خطأ.
So her goal was noble, but she acted in a wrong way.
هي يبدو إن كانت عارفة إن يهوذا يعني شرير.
She probably knew that Judah was wicked.
عاشت معاه وفهماه يعني زي ما بيقولوا في مصر هرشة ملحته يعني ما اعرفش الترجمة دي ولا لا.
She lived with him for a long time and she knew how he behaves.
فهي يعني استخدمت له طريقة تناسبه.
So she used an appropriate method that would suit him.
نقرأ إن مراته ماتت.
We read that his wife died.
والغريبة نقرأ إنه تعزى بعد موت زوجته.
And we read that he was comforted after the death of his wife.
فنزل عشان يجز غنماته.
So he went to shear his sheep.
في عدد 12 فصعد إلى جزاز يجز الغنم.
In verse 12 we see that he, after his wife died, he was comforted and went up to his sheep shearers at Timnah.
في تمنه دي مكان مشهور نقرأ عنه في قصة شمشون إنه كان هناك نزل وشاف امرأة زانية هناك.
Timnah is a famous place which we read of in Samson's life where he went and found an adulterous woman.
يبدو إن كان هناك بيبقى فيه عبادة أوثان ومرتبط بها الزنا فمكان معروف إن فيه هناك نساء زانيات.
Timnah might be a place that was associated with idolatry and there seems to be a lot of adulteresses there.
وهو رايح هو وصديقه راحوا هناك عشان يعملوا يعني قضوا وقت في اللهو واللعب كده.
So he and his friend here went up to this place.
وحد راح قال لسمار حماكي رايح عند تمنا.
And someone went and told Tamar, saying, "Your father-in-law is going up to Timnah."
فراحت هي تلففت يعني لبست برقع وراحت وقفت له على قعدته على الطريق.
So she covered herself with a veil and wrapped herself and sat in an open place on the way.
وظنها امرأة زانية.
And he thought she was an adulterous woman.
وهي عملت كده لأن سمعت إن الابن الثالث ليهوذا اللي اسمه شيلة كبر. وما دخلش عليها يهوذا ما خلوش يدخل عليها.
She only did that because the third son of Judah was old and he was not allowed to enter into her.
ومن سفر الأخبار الأيام الأول نقرأ نعرف إن شيلة كبر واتجوز وخلف كمان.
And from 1 Chronicles we read that Shelah grew up and he was married and he had children.
وأول عيل جابوا شيلة سماه عير سماه على اسم أخوه اللي مات.
And his firstborn was called the name of his brother who died.
وكأنه عمل يعني الواجب إن هو سمى ابنه عير وخلاص على كده. لكن الولد ده ابنه هو مش هينسب إلى عير أخوه.
And as if he had finished his duty, he named him after his brother. But this son is his son, his only son. He can't be attributed to his brother.
هو يهوذا نوى مش هيديها ابنه التالت.
Judah decided that he wasn't going to allow her to marry his third son.
هي عايزة ابن، عايزة البكر، لأن ابنها هيبقى بكر يهوذا ويبقى ليه وضع خاص. هي عايزة الابن البكر الوارث.
She wants a son. She wants a son who is going to inherit.
فقعدت له وظلها امرأة زانية.
So she sat there and he thought she was a harlot.
كانت غطت وجهها.
After covering her face with a veil.
فميل عليها في عدد 16 وقال لها تعالي أدخل عليك.
So he turned to her by the way and said, please let me come into you.
فدخلت في مساومة وقالت له هتديني ايه؟
So she started negotiating with him, what will you give me?
فقال لها هديكي هبعت لك جدي ماعز لما بس اما اروح.
I'll give you sheep, goat, a young goat from the flock, but when I go back to my city.
هو اشتعل بشهوتي، مش قادر يأجل شهوته، فملح عايز يتمم شهوته دلوقتي.
He was desperate and he needed to fulfill his desire right then.
ومعهوش السعر عشان يدفعه لهذه الزانية.
And he doesn't have the price to pay, so he said, I'll pay when I go back.
فقال لها اديكي رهن وهبعت لك جدي واديكي رهن.
So he said, I'll leave a deposit for now and then I'll pay you when I go back.
فقالت له انا اللي هحدد، هي اللي حددت الرهن اللي عايزاه.
So she decided what that deposit or pledge will be.
عدد 18 طلبت ثلاث حاجات.
So in verse 18 she chose three things.
قالت له اديني الخاتم بتاعك.
She asked for his signet.
والعصابة.
And cord.
والعصاية.
And your staff.
ودي الثلاث حاجات دول اغلى حاجة عند الرجل.
And these three things are the most precious things for a man.
الخاتم مش مجرد خاتم، لكن الخاتم معناها الختم اللي بيختم بيه على المبايعات، البيع والشراء وكل حاجة.
His ring was the one that he uses to sign off on any deal.
يعني باللغة الأيام دي توكيل عام للتصرف في الممتلكات والبيع والشراء والسحب من البنوك، كل حاجة الخاتم.
So his ring, in today's language, allows her to buy and sell and own everything he has.
هيدي ختمه لواحدة ما يعرفهاش نظير لذة دقايق بسيطة يسلم نفسه لست زانية.
He will give his signet and his ring to someone just for the pleasure of a few minutes.
أو أعطالها العصابة، العصابة بتتكلم عن جمال الرجل أو هيبة الرجل.
And he gave her the cord, which speaks of the honor and the beauty of man.
يقول لنا شايا كعريس يتزين بعمامة.
Isaiah says that as a groom adorned by a cord.
وفي مصر في الصعيد الراجل المحترم لازم يلف راسه بعمامة، فإذا كشف راسه حاجة مش كويسة.
And in some parts of Egypt until now they still cover their head with a cord.
هو قرر يعمل كده.
He decided to give that away.
وبعدين اعطاها العصايه بتاعته، العكاز بتاعه اللي بيتكلم عن السلطان.
He then gave her his staff which speaks of his authority.
والعصايه كمان بتتكلم عن الاستناد على وعود الرب.
And the staff also speaks about leaning on the Lord's promises.
ضحى بكل شيء عشان نزوه عابره ولذه دقائق قليله.
He gave up everything just to enjoy a few minutes.
قال لنا كاتب الأمثال هو في إنسان ياخد نار في حضنه وما يتحرقش.
In the Proverbs we read that can someone take fire in his bosom and not be burnt?
أو يمشي على جمر وما تتحرقش رجليه.
Or walk on hot coals and not be burnt?
هو ده اللي يزني مع امرأة ليست له.
That's exactly what happens to someone who commits adultery.
الزنا غباء، غباء.
Adultery is foolish.
وهو عمل كده.
And he did that.
وروح وبعت لها الجدي.
So he went home and then he sent his young goat.
صاحبه اللي ودى المعزي قال له ما لقيتش امرأة زانية. سأل قال له ما فيش هنا، ما كانتش في امرأة زانية هنا.
His friend who took the young goat back said, I couldn't find an adulterous woman here.
فعدد 13 قال خلاص هي حرة بقى. احنا بعتنا لها الحاجه وهي ما خدتهاش في عدد 23.
So in verse 23 he said, let her take them for herself, lest we be shamed, for I sent this young goat and you have not found her.
ثم جاءت الخطية السادسة.
Then comes the sixth sin.
الخطية الأولى محبة يهوذا للعالم.
The first sin is Judah's love to the world.
عدد 7 شر عير.
Verse 7 is Er's sin.
عدد 9 أنانية أونان.
Verse 9 is Onan's selfishness.
عدد 11 ظلم يهوذا لسمار.
Verse 11 is when Judah disallowed.
الخطية الخامسة زنا سمار مع حميها.
And then when the next one is when Tamar committed adultery with her father-in-law.
الخطية السادسة رياء يهوذا.
Number 6 is Judah's hypocrisy.
في عدد 24 بعد 3 شهور راحوا قالوا له كانتك حبلة.
They went to him and they said Tamar, your daughter-in-law has is pregnant.
بعد 3 شهور يعني ليها معنى ادبي وليها معنى حرفي. 3 شهور رقم 3 رقم اظهار الحقيقة.
It was after 3 months and the number 3 means or indicates that it's time to for the truth to be revealed.
ورقم وبعد 3 شهور الست الحبلة بيبان على جسمها الكونتور بتاع جسمها بيبان عليه درجة ان الستات ممكن يعرفوها انها حامل.
And after 3 months it starts to show on the woman that she's pregnant.
فراحوا قالوا اليهوذا كانتك حبلة.
So they went and told Judah, your daughter-in-law is pregnant.
فقال لهم طلعوها نحرقها.
So he said, bring her out so we can burn her.
فهي طلعت له وقالت له في عدد 25 قالت له حق لمن هذا الخاتم والعصابة والعصر من الرجل الذي له هذه الثلاثة أمور أنا حبلة.
And in verse 25, when she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, "By the man to whom these belong, I am with child."
كأنها زي نسان لما قال لداود أنت هو الرجل. هي سمار بتقول له أنت هو الرجل.
She said what Nathan said to David, "You are the man." She said the same thing here to her father-in-law.
هي زنت هو زنا كمان.
She committed adultery, but he also committed adultery.
سوى قال عبارة غريبة قال لها فتحقق يهوذا وقال هي أبر مني.
So Judah acknowledged them and said she has been more righteous than I.
يعني كأنه بيقول أنا بار بس هي أبر شوية لكن ما قالش إن أنا خاطي وغلطت وندمت.
It's as if he said I'm righteous but she's a bit more righteous than I am.
واعترف بالخطأ وقال أنا حصل كده لأن أنا ما عطتهاش لشيلة وسبت شيلة يتجوز ويخلف ونسيتها.
So he confessed his sin and he said that it all happened because I didn't give Sheila to her to be her husband.
هل من المنظر ده ممكن يطلع حاجة حلوة؟
Out of this situation, can something good come out?
هل ممكن تشرق النعمة في منظر بهذه الكآبة؟
Can grace shine in this terrible situation?
هل يمكن أن يخرج صلاح من أحداث مأساوية بهذا الشكل؟
Can any good come out of such a horrible scenario?
يعرف ربنا يطلع خير من الجو الفاسد ده.
Can the Lord bring out good?
Oh.
Yes, yeah. Yes, he can.
هي دي اسمها النعمة مش كده؟
That's what grace is.
فين النعمة؟
Where is grace?
النعمة من عدد 27.
Grace is found in verse 27.
جاء وقت ولادة سمار.
It came to pass at the time for giving birth.
فبطنها توأم ولدين.
She had twins in her womb.
فالقابلة نصحة وشطرة وعايزة تعرف مين اللي هينزل الاول البكر لان البكر ده ليه وضع خاص.
The midwife was clever and she wanted to see who will come out first out of the twins because he will be the firstborn and who has special rights.
خافت للولد تنزل ولد والولد ينزل وتتلبخ فما تاخدش بالها مين اللي نزل الاول فكانت نصحه قوي.
She was worried that she will be confused and she wouldn't know who came out first.
فلما الولد الاول مد ايده افتكرته هو البكر.
So when the first son stretched out his hand, she thought he was the firstborn.
فربطت على ايديه حبل قرمزي.
So she wrapped a scarlet thread around his hand.
لكن فوجئت ان الولد ده سحب ايديه. ورجع مرة تانية.
But then she noticed that this child pulled back his hand inside.
وأخوه التاني اقتحم ونزل قبله.
And his brother pushed his way out.
فهي سمت اللي قالت له لماذا اقتحمت عليك اقتحام.
And she said.
عدد 29.
She said, "How did you break through? This breach be upon you."
ونزل فارس وزارح.
And then Perez came and Zerah came.
ومن فارس جاء المسيح حسب الجسد.
And out of Perez came the Lord Jesus according to the flesh.
والمنظر جميل. المنظر ايدين طالعة من فتحة وعليها خيط قرمزي.
And it's a nice scene. You can see a hand coming out of an opening, and there's a red, there's a scarlet cord wrapped around it.
شفت المنظر ده قبل كده؟
Have you seen this scene somewhere else?
أنا شفته.
I have.
في يشوع 2.
In Joshua 2.
إيد ممدودة من قوة.
A hand stretched out from a hole.
وبتعلق حبل قرمزي.
And tying a scarlet cord.
رحاب عملت كده.
Rahab did that.
القصة إن الخيط القرمزي بيتكلم عن المسيح اللي جاي عشان يموت. موت المسيح.
The scarlet cord speaks of the Lord's death.
والقصة بتنبئنا عن مجيء المسيح.
And it prophesies about the coming of the Lord.
المسيح في التضاع والمسيح في مجده.
The Lord in His humility and the Lord in His glory.
المسيح المبتدع كان يجب أن يظهر أولا.
The humble Christ had to appear first.
اللي هو زارح وعلى ديك الخيط القرمزي.
Which is Zira with a scarlet thread on his hand.
وبعدين رجع إيده.
And then he pulled his hand.
ودخل فارس ده رمز المسيح في ملكه.
And Paris then break through, which is a picture of the Lord Jesus in his.
المسيح في التضاعه ده زارح والمسيح في مجده ده فارس.
Christ in his humility is Zira and Christ in his glory is Paris.
وجه من فارس. الناس نحشون اسف جه من 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 فارس حصرون اللي جاء منه المسيح.
And from Perez came Hasron, who then the Lord Jesus came from.
والنعمة سمت جدا جدا.
And grace overabounded.
خلوني أقول درس الدرس العمل اللي أنا ربنا شغلني بيه.
Let me mention a practical lesson.
أنتوا متعاطفين مع سمر؟
Do you feel sorry for Tamar?
أنا متعاطف معه.
I feel sorry for her.
وصعبان علي.
And I sympathize for her.
حظها وحش قوي في حياتها.
She had bad luck in her life.
يعني جوزت راجل شرير.
She married a wicked man.
ومات.
And he died.
وأخو جوزها شرير.
And his brother was also wicked.
ومات.
And he died.
وحماها شرير وظلمها.
And her father-in-law was wicked and he did wrong to her.
وبعدين ارتكب الزنا وعايزها تتحرق وهو اللي ارتكب الزنا معاها.
And then he committed adultery with her and he wanted her to be burned.
أنا شعر إنها في ألم وفي حزن وحرمان.
I feel that she's deprived and she's in pain.
وعايزة ابن.
And she needs a son.
وليه يحرموها من امتياز إن تكون أم لبكر وارث.
And it was her right to have a son and heir.
ليه الحرمان ده وليه العوز ده وليه الاحتياج ده؟ لكن خلونا أقول جملة واحدة إن النعمة مفيش ألم ولا حزن يحصل على النعمة شفائه.
Let me say one sentence. There's no pain or suffering that grace cannot heal.
ومفيش عوز أو حرمان يحصل على النعمة سداده.
And there's no need or deprivation that grace cannot satisfy.
ما عرفش حضرتك أو حضرتك محروم من إيه.
I don't know what you're deprived of.
كلنا على فكرة عندنا نوع من الحرمان. ما فيش حد ما عندوش.
Each one of us suffers from deprivation, some kind of deprivation.
بس النعمة كافية تسدد كل حرمان وكل عوز.
But grace is able to satisfy and fulfill every need that we have.
يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد.
My God will fulfill all your needs according to His riches and glory.
والنعمة وصلت لها وجاء منها المسيح.
And grace was extended to her, and Christ came from her life.
وأعتقد إنها بعد كده عاشت يعني تمجد الرب وتمجد نعمته اللي لقيت لها سكة وطريق خطيتها أدخلتها في سلسلة نسب المسيح صارت جدة المسيح حسب الجسد.
She lived her life then praising and thanking God for His grace that allowed her to have Christ from her lineage.
خلينا أقول العبارة تاني ما فيش ألم أو حزن يعصر على النعمة إنها تشفي.
Let me say it again. There's no pain or sufferings that grace cannot heal.
وما فيش حرمان أو عوز يعصر على النعمة إنها تسدده.
and there's no deprivation or need that grace cannot satisfy and fulfill.
أكمل ولا تعبت؟
Should I go on?
كملت أول حاجة تاني. طيب المرأة الثانية رحاب.
The second woman is Rahab.
رحاب الزانية.
She was also a harlot.
مذكور اسمها 8 مرات في الكتاب المقدس كله.
She is mentioned 8 times in the Bible.
7 مرات توصف أنها رحاب الزانية.
7 times she is mentioned as the harlot.
هي من مدينة شريرة محكوم عليها أنها تتهد.
She is from a wicked city which was sentenced for destruction.
وهي من شعب كنعاني ملعون.
And she's a Canaanite which was cursed.
وهي أردى واحدة في هذا الشعب وفي هذه المدينة.
And she's the worst one out of that people and out of the city.
هي مش زانت وانس زي سمار، هي تمتهن مهنة النجاسة.
She didn't just commit adultery once, it was her job, she was a harlot.
هل يمكن انها دي تدخل في سلسلة انساب المسيح؟
Can a person like her be in the genealogy of Christ?
هل يمكن انها تتجوز واحد اسمه سلمون ابن نحشون من سبط يهوذا؟
Can she marry someone whose name is Salmon, the son of Nahshon?
هل يمكن انها تنقذ من دمار أريحة وتدخل الى تبقى واحدة من شعب الله؟
Can she be saved out of the destruction of Jericho and be part of God's people?
هل ممكن انها تدخل في سبط يهوذا السبط الملكي؟
Can she enter into Judah's tribe, royal tribe?
هل ممكن انها يأتي منها المسيح حسب الجسد؟
Can Christ come from her according to the flesh?
طب الملف بتاعها اللي في بوليس الآداب.
What about her past?
الجملة اللي عايز أقولها مفيش ماضي رديء يعصر على النعمة غفرانه.
What I want to say is there's no bad past or bad history that grace cannot forgive.
النعمة محت التاريخ بتاعها، الملف اتشطب كله واتسحب.
Grace deleted her past history.
ولما تذكر في سلسلة أنساب المسيح ما يتقالش عليها رحاب الزانية.
And when she's mentioned in the genealogy of Christ, it's not mentioned of her that she's a harlot.
رحاب.
It just says Rahab.
أم بوعز.
The mother of Boaz.
دبار البأس اللي ارتبط برعوز.
The mighty man who married Ruth.
اللي جه منه عبيد وجه منه يسى وجه منه داود وجه منه المسيح.
Out of whom came Obed, Jesse, and then the Lord.
بس خلوني احكي فكرة عنها بسيطة، ان الرب بعت لها او يشوع بعت لها في يشوع 2 بعت لها جاسوسين رجلين.
So in chapter 2 Joshua sent 2 messengers or 2 spies to her.
لو قرينا سفر يشوع اصحاح 2 العبارات يقول في عدد 1
in verse 1
ارسل يشوع بن نون من مكان اسمه شطيم ارسل رجلين جاسوسين.
Now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly.
شطيم مكان زنى فيه رجال اسرائيل مع بنات مؤاب في سفر العدد اصحاح 25 مع بنات البنات المؤابيات.
Acacia Grove is a place where the sons, where the children of Israel committed adultery with the women of Moab.
فكان الرب خلاهم من المكان ده اللي فكرهم فيه بخطيتهم القديمة، بعتهم يتعاملوا مع واحدة زانية.
So out of this place which should have reminded them of their past, the Lord sent them to deal with a harlot.
عشان لما يروحوا ما يعني ما يتعلوش عليها ويقولوا لها احنا اقدس منك. هم عملوها وانت هي عملتها وانت عملتوها والكل غلطان في كل حاجة.
So when they go to her they don't feel more righteous because they've committed the same sin.
ما يتعلوش عليها.
They don't feel better than her.
لكن كمان مش بس من شطيم، لكن بعد رجلين جاسوسين.
But he also sent 2 spies.
ليه اتنين؟
Why 2؟
مرة بعتوا يتجسسوا الأرض بعتوا 12 واحد.
In the past, they sent 12 spies to have a look at the land.
المرة دي 2.
Now just 2 spies.
يمكن لأكثر من سبب.
Maybe for more than one reason.
السبب الأول إن على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة.
Probably the main reason is on the mouth of 2 witnesses a word stands.
فهم هيجيبوا شهادة منها ليشوع وجايبين شهادة عن إله النعمة ليها هي.
So they're bringing witness to her from Joshua and from the God of grace.
السبب الثاني انه اشوف فيها صوره للي كان بيحصل يوم ما يحكم بطهاره الابرص في لوين 14.
The second reason is relates to how the leper was declared clean.
لما كان يحكم بطهاره الابرص كان المفروض الكاهن يخرج اليه خارج المحله.
When the leper gets declared clean, the priest had to go outside the camp to meet him.
هو الابرص ما يقدرش يدخل الى المحله. الكاهن يخرج إليه خارج المحل.
The leper couldn't come into the camp. The priest had to go outside.
ولما تكون ضربة البرص ضربت في جسمه كله، يحكم الكاهن بطهارة الأبرص.
And when leprosy covered his whole body, then the priest can declare that he's clean.
بس يجيب له يعمل بعض الطقوس مرتبطة بعصفورين.
But he needed to do a few rituals, and it included two birds.
عصفور يذبح ويسفك دمه في إناء خزفي ومية حية.
One of the two had to be slain and the blood poured into a vessel.
والعصفور الثاني ما يذبحش لكن يتغمس في دم العصفور اللي ذبح يطلق نحو السماء.
And the second bird wasn't slain but it was dipped into that vessel of blood and then allowed to fly.
علمونا الشراح ان العصفور الاول رمز للمسيح الذي ذبح من اجلنا.
The first bird is a picture of Christ who was slain for us.
والعصفور اللي اطلق حيا صورة المسيح اللي اطلق نحو السماء بالقيامة ويحمل في جسمه أثار ذبح العصفور.
The second bird who was allowed to fly reminds us of Christ in glory who still bears the marks of the cross.
إذا تعمل كده يحكم بطهارة الأبرص.
If that happens then the leper is declared clean.
خلينا نطبق على رحاب.
Let's apply it to Rahab.
رحاب أممية مش تحت التزام إن كاهن يطبق معاها الطقوس الناموسية.
Rahab is a Gentile, so there was no need for her the law to be applied to her.
زيها زي نعمان السورياني.
Exactly like Naaman.
بس الرب هيعمل معاه حاجة أروع من العصفورين.
But the Lord will do something more beautiful than the two birds.
مش هيبعت لها عصفورين، هيبعت لها رجلين.
He will send two spies, not two birds.
الرجل الجاسوس الأول رمز للمسيح الذي ذبح زي العصفور اللي اتذبح.
The first spy is similar to the first bird that was slain.
ده اللي جاب لها خيوط القرمز لأن خيوط القرمز لا يمكن الحصول عليها إلا إنه يحفر في الأرض ويجيب أو يعني يجيب نوع من معين من الديدان ويسحقه.
He was the one who was going to hand her the scarlet cord because there's no way of getting that scarlet cord unless you get some types of worms and you crush them and get the blood out.
نوع معين من الديدان.
Some particular type of worms.
في العبرية يسموه تولع.
In Hebrew it's called تولع.
وعشان كده المسيح في مزمور 22 يقول أما أنا فدودة أما أنا تولع.
That's why the Lord in Psalm 22 he says I am تولع, I'm a worm.
ولي لما يسحق النوع ده التولع زي دودة الأز اللي بتعمل الحرير.
And when this type of worm is crushed, it produces scarlet.
الديدان دي لما تور من أطوارها إنها تعمل لنفسها شرنقة وبعدين تخرم الشرنقة وتتحول إلى فراشة وتطير.
This worm, in one of its phases, it creates like a sphere around it, and it breaks it and becomes a butterfly.
ودي نشوف فيها صورة لقيامة المسيح.
And in that we see a picture of the Lord's resurrection.
فبتصور إن الجاسوس الأول هو اللي جاب لها الدود ده وصحقه ودي صورة الموت المسيح.
So I can imagine that the first spy brought those worms and he crushed them and it's a picture of the Lord's death.
خليني في الجاسوس الثاني.
Let's talk about the second spy.
أنا بتخيل إن الجاسوس الثاني واليهود بيقولوا القصة دي إن الجاسوس الثاني مش موجود في الكتاب كده لكن اليهود بيقولوا ان الجاسوس الثاني هو سلمون ابن نحشون الذي تزوجها.
I can imagine that the second spy is Salmon, the son of Nahshon, who married her later on. It's not mentioned, but that's what the Jews think.
والقصة واقعية جدا يعني من أصدق ان احد الجاسوسين لما شافها حبها ارتبط بيها تزوجها انجب منها عبيد.
And it makes sense that one of the two spies, when he saw her, he fell in love, and then he later married her, and they had obeyed.
وبتصور إن سلمون بتخيل إن سلمون ابن نحشون لما شافها حبها وقال لها أنا حبيتك وعايز أتجوزك.
I can imagine that the second spy, Salmon, when he saw her, he loved her, and he said, "I would like to marry you."
وقال لها أنا بيقول لها على مؤهلات CV بتاعه فبيقول لها أنا من شعب الله أنا من سبط يهوذا أنا من السبط الملكي، أنا اللي كل امرأة في سبطنا تشتهي أن يأتي منها المسيا. في نبوة في أشعياء 49 أن المسيا سيأتي من نسل يهوذا.
He probably told her about his advantages. He's from the people of God. He's from Judah, the royal tribe, out of which the Lord Jesus will come.
ويمكن قال لها أنت لو دخلتي لو ارتضيتي أنك تتجوزيني هدخلك في شعب الله، هدخلك في سبط يهوذا، يمكن يجي منك المسيح. وهو ده اللي حصل.
So he probably told her, if you marry me, I'll allow you to be part of the children of God. You'll be part of Judah's tribe, and maybe one day you'll have the Messiah.
يمكن هي كمان قالت له أنا هقول لك الحقيقة عشان ما تقولش إن أنا خدعتك بعد كده.
And she probably told him, I'll tell you also the truth, so you don't feel like I deceived you.
أنا ست وحش.
I'm a bad woman.
أنا زانية.
I'm a harlot.
بدير. ولو انها كانت غيرت النشاط لما وصلوا اليها الجاسوسين بس اعترفت بماضيها.
She still confessed her past even though she was a changed woman at the time.
بتصور انه قال لها ما تخافيش، النعمه تغفر كل حاجه.
And I can imagine that he told her, don't worry, grace can forgive any sin.
خيوط القرمز تكفلت بالماضي هتنهي.
The scarlet cords will take care of your past.
احنا في مصر اتحمينا وراء دم الحمل وكلنا انقذنا مع اننا كنا وحشين برضه.
When we were in Egypt we were covered by and protected by the lamb's blood even though we were sinners.
وكل شعب الله زنى في شطين وانت زنيتي كل حال من بعضه.
And all the people of God committed adultery in Acacia Grove.
فالنعمة هتغفر في ماضيكي.
So sin will take care and forgive your past.
اتصور انه مشي.
Grace will forgive your past.
اتصور انه مشي وقال لها انا رايح وراجع تاني.
And I imagine that he told her, I'm going, but I'll come back again.
انتظريني.
Wait for me.
يمكن قال لها أنا ماضي لأعد لك مكان، وإن مضيت وأعددت لك المكان، آتي أيضا وأخذك إلي.
Maybe he said, I'll go to prepare a place for you, and if I go, I'll come back and take you to be where I am.
انتظريني.
Wait for me.
لما تسمعي صوت البوق، هتعرف إن أنا في الطريق إليك.
When you hear the sound of the trumpet, know that I'm on my way.
وما تخافيش أريحة دي مش هتقع، مش هيجي عليها فوطيها. إلا لما نيجي ناخدك أجي أخدك أنا.
And don't be scared. Jericho will not be destroyed until I come and take you.
ومشي وسابها والملك أريحة بعت رجال يدوروا عليهم، عارف إن في جاسوسين دخلوا فدور بعت يطاردهم يعني.
So the two spies left, but the king of Jericho knew that there were two spies and he sent looking for them.
وتصور إن رحاب حطت إيديها على قلبها ومرعوبة.
And I can imagine Rahab was terrified.
لأن لو اتمسك السلمون ابن نحشون فضاع مستقبلها.
Because if the second spy Salmon was caught, then her future's all gone.
مستقبلها مرتبط ببقاء سلمون ابن نحشون حي.
Her future depends on Salmon being alive.
مرتين في يشوع 2 يذكر إن بعد 3 أيام جاء السعاد أو اللي بيدوروا قالوا لا ما لهمش.
Twice in Joshua 2 we read that the king's servants came looking for the two spies but they couldn't find them.
فبقى عند رحاب ضمانتين.
So Rahab had two guarantees.
الضمانة الأولى خيوط القرمز تكفلت بالماضي وأنهته.
The first guarantee is the scarlet cords which took care of her past.
والضمانة الثانية سلمون الحي ضمن لها مستقبلها.
And the second guarantee is Salmon of the alive Salmon who will take care of her future.
فهي قاعدة بقى مش مهتمية بأي حاجة.
So she had no worry.
مهتمية بيتها اللي كان في منطقة سياحية وكده؟ لا.
Did she care about her house? No.
مهتمية بالثياب الشناعية والذهب والفضة اللي اشتهاهم في يوم من الأيام عخان ابن كرم.
Did she care about what she was wearing and her gold and the stuff that Achan once desired?
مش مهتمية بحاجة خالص.
No, she didn't care about any of that.
مشغولة بحاجتين.
She only cared about two things.
مشغولة بخلاص أهل بيتها والناس اللي حواليها.
She cared about the salvation of her household.
تقولهم تعالوا احتموا وراء خيوط القرمز وإلا هتهلكوا.
Telling them come and be protected by the scarlet cord, otherwise you'll be destroyed.
ومهتمية بالتفكير في سلمون ابن نحشون اللي هيجي لها مرة تانية بتفكر فيه.
And she was thinking of Salmon who will come back again to take her.
بتاني بتحلم بيه.
I can imagine her dreaming of him.
وتقول امتى اشوفه.
And saying when will I see him.
وامتى ياخدني بيته.
And when will he take me to his
وامتى اعيش عيشة نظيفة.
And when will I have a clean life.
واخلص من الهم بتاع أريحة الملعونة دي.
And get out of Jericho the wicked city.
مصدقين القصة دي.
Do you believe this story?
ده سيناريو من عندي على فكرة.
This is a scenario.
مش موجود في الكتاب. ما طوروش عليه في الكتاب. بس أنا مصدقه مش كده.
But I believe this.
لو مش مصدقينه في قصة أحلى من كده.
If you don't believe it, then there's a better story.
ما هي دي قصتنا مع المسيح.
This is our story with Christ.
ولما قابلنا لما قابلنا أنا كنت أحسن من رحاب.
When he met me, was I better than Rahab?
مش أحسن من رحاب.
I wasn't.
أنا يمكن كنت أرضى منه.
I was probably worse.
وقال لي حبيتك وعايزك وعايز أرتبط بيك.
And he said, I love you and I would like to be attached to you.
وهدخلك شعبي وهدخلك من هخليك حتة مني لحم من لحمي وعظم من عظام.
And I'll bring you to be one of my people, and you'll be a bone of my bones and a flesh of my flesh.
وقلت له أنا وحش قوي قوي قوي.
And I told him I'm really bad, very bad.
قال لي دمي طهر من كل خطية.
He told me my blood can cleanse from all sins.
وقال لي أنا رايح ورجع تاني.
And he told me he's going and he'll come back again.
وما تشغلش بالك بحاجة أنا جاي أخدك.
And don't worry, I'm coming back to take you.
وزي ما قال أحد الشراح قال رحاب ما كانش خايفة من أي حاجة الدنيا هي عارفة إن ريحها هتتخرب بس right. مش هاممها حاجة.
She had no fear of anything even though she knew that the city will be destroyed.
لأنها لو سألتها أنت مطمنة ليه بتقول لأن من المكان اللي هتنصب منه الدينونة على أريحة في واحد هناك بيحبني ومش هيخربها إلا لما ياخدني من أريحة.
Because the people who are coming to destroy the city, I know someone from the from that group who loves me and will come and protect me.
واحنا شايفين المشاكل اللي على العالم الرهيبة.
We can see the issues the world suffers from now.
وما فيش حل للمشاكل إطلاقا خلاص.
And there's no way of fixing it.
والعالم مش هيجيب له قدام بيجيب له ورا.
And the world will not improve.
وانتوا مش خايفين؟
And aren't you scared?
لا مش خايفين.
No, we're not scared.
لأن من المكان اللي هتنصب منه الدينونة على العالم ده بيت الآب في واحد هناك بيحبنا ومسيطر ومش هيخربها إلا لما يجي ياخدنا.
Because out of the place where judgment will be poured upon this world, there's the Lord Jesus in the Father's house who will take care of us.
وجي سلمون بن نحشون وخد رحاب ودخل شعب الله.
And Salmon the son of Nahshon came and became and took Rahab to be part of the people of God.
والماضي الأسيم. الخطايا القديمة.
And her bad history.
خلينا أقول العبارة.
Let me say this sentence.
مفيش ماضي أسيم.
There is no wicked past.
يعصر على النعمة إنها تغفره.
That's too hard for grace to forgive.
إحنا نتاج الماضي لكن لسنا أسرى الماضي. إحنا مش مسجونين في الماضي بتاعنا.
We are a result of the past, but we're not imprisoned by the past.
نفكر في ماضينا عشان بس نعظم النعمة.
We can think of our past, but only to glorify grace.
لكن مش عشان نفضل نبقى عاجين فشلانين بسبب ماضينا الرديء.
But not to dwell too much on our bad past.
خلينا أقول العبارتين عن سمار وعن رحاب بخصوص سمار الغلبانة المسكينة المحرومة. ما فيش ألم أو حزن يعصر على النعمة إنها تشفيه.
There is no
ألم أو حزن.
Pain or sorrow. That grace cannot heal, and that's about Tamar. And there's no depravity or need that cannot be fulfilled by grace. For Rahab, there is no bad past that grace cannot deal with or forgive.
We'll
give you time to rest and we'll continue.
Amen.